يعني الطاقة النووية، هناك تدخلات دولية تعرقل يعني هذه النشاطات النووية للقضايا السلمية. طيب يعني بالنظر إلى هذه المشاكل الموجودة أمام إحياء البرنامج النووي في مصر، وكذلك التجربة الإيرانية في يعني الإصرار على امتلاك الطاقة النووية السلمية، وبالتعاون الذي جرى خلال هذه السنوات أكثر من عقدين من التعاون البناء والتعاون الشافي والكافي مع وكالة الطاقة الذرية، اليوم هناك مقترح كما تعرف في إيران، يتم يعني دراسة هذا المقترح في انسحاب إيران من هذه المعاهدة، معاهدة MPT من حظر الأسلحة النووية. كيف تنظر إلى يعني هذه الخطوة الإيرانية أو دراسة هذه الخطوة الإيرانية، وأن تكون هذا نموذج لسائر الدول كمصر لإحقاق حقها في يعني مواصلة برنامجها النووي وإزالة العوائق الموجودة بينها وبين إحقاق الحق المشروع لامتلاك الطاقة النووية السلمية في مصر؟
يعني طبعا يعني الموضوع، موضوع امتلاك الطاقة النووية السلمية، موضوع حق مشروع مفروض لكل الدول، لكن الدول التي تمتلك للأسف الشديد يعني هذا السلاح النووي لا ترغب في يعني أن يمتلك حتى الطاقة النووية السلمية محظورة على يعني مجتمعاتنا أن تمتلكها، وأن تظل هذه المجتمعات خاضعة وخانعة طوال الوقت. ونحن نعلم جيدا أنه يعني السلاح حتى النووي، وليس فقط لاستخدام الطاقة النووية في مجال السلمي، حتى السلاح النووي، السلاح النووي هو سلاح للردع. ما دام هو سلاح للردع وليس للاستخدام،
صحيح،
لماذا لا ترغب هذه الدول كي تمتلك هي فقط هذه القوة وتظل تهددنا؟ يعني مسألة صعبة للغاية. لماذا يعني يجبروننا على التوقيع على اتفاقية يعني حظر الأسلحة النووية في وقت ذاته الذي يعني يسمح لدول أخرى امتلاك هذا السلاح؟ العدو الصهيوني نفسه يمتلك هذا السلاح ويقع في منطقتنا، وعلى الرغم من ذلك لم نجد أحد يتحدث عن السلاح، لا في الغرب، المجتمع الدولي يكيل بأكثر من مكيال، المجتمع الدولي منحاز للعدو الصهيوني، المجتمع الدولي يعني في هذه النقطة بالذات يقف عاجزا حين نناقشهم بأننا نرغب في امتلاك يعني طاقة نووية نستخدمها في المجالات السلمية، في المجالات المختلفة الطبية وغيرها، لكنهم لا يرغبون في ذلك، يرغبون هم فقط في السيطرة على تلك التكنولوجيا وعلى هذه الطاقة النووية، لا يرغبون في يعني، ودائما ما يشككوا بأننا نستخدمها في استخدامات غير سلمية. طيب حتى أنتم تمتلكون هذه السلاح النووي ولا تستطيعون استخدامه، ولا أحد يستطيع استخدامه، فقط يتم يعني بالتهديد باستخدامه فقط، لكن استخدامه فعليا أمر يعني مستحيل، قد يؤدي إلى كوارث على مستوى العالم، وبالتالي وتحديد للأمن والسلم الدوليين، وبالتالي لابد من أن تكون هناك فعلا آلية لتفعيل ذلك. إيران استطاعت بقوة أن يعني تخطو خطوات هامة في برنامجها النووي، وتصر على استكمال مشروعها النووي السلمي، هذا حق لإيران. حتى ولو يعني امتلكت إيران سلاحا نوويا، هذا السلاح سيكون راحا وسيكون بيحدث توازن في منطقة الشرق الأوسط مع السلاح النووي الذي يمتلكه العدو الصهيوني، فلماذا لا؟ إيران يعني ليست أقل من باكستان ولا الهند، باكستان والهند صنعوا يعني سلاحا نوويا ولم يستطعوا، امتلكوا هذا السلاح النووي، ولم تستطع لا أمريكا ولا الغرب أن يعترضوا عليهم، ولكن المسألة هنا يعني الاعتراض على إيران وعلى مصر، لأن مصر وإيران يعني يقتربون ويقيمون في نفس المنطقة أو المكان الجغرافي القريب من الاتحاد الصهيوني، وبالتالي هم يرغبون أن يكون الاتحاد الصهيوني متفوقا على مصر ومتفوقا على إيران ومتفوقا على يعني المنطقة بأكملها. هذا هو ما يرغبه العدو الأمريكي ومن خلف الحلفاء الأوروبيين. خلينا نؤكد على أنه من حق يعني دول منطقتنا سواء إيران أو مصر باعتبارهم الدول الأكبر في هذه المنطقة، من حقهم أن يمتلكوا يعني طاقة نووية لسلمية، ولا نقول أننا نسعى لتسليح أو لاستخدامها في يعني إنتاج سلاح نووي، وحتى لو حدث هذا فأيضا من حقنا، ولكن على الرغم من ذلك نحن لا نسعى في اللحظة الراهنة لذلك، لكن العدو يرغب في يعني القضاء على أي مشروع أو أي برنامج نووي، وهذا في حد ذاته يعني يثير الكثير من علامات الاستفهام وكثير من الشكوك حول نوايا يعني هذه المجتمعات أو هذه الدول الكبرى التي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي وإسرائيل نفسها التي ترغب في القضاء على هذا الملف النووي الإيراني، لأن لديها بالفعل نوازع ولديها نوايا للاعتداء على دول المنطقة وفي مقدمتها مصر وإيران، ويسعوا إلى تقسيم وتفتيت هذه الدول. وبالتالي إذا كنا نعلم مخططات هذا العدو فلماذا يعني نستمر في الانصياع له؟ لا بد من التحدي وإعلان التحدي لهؤلاء الأعداء الذين يسعون بالفعل يعني تدمير المنطقة ورسم خرائط جديدة للمنطقة كما يقولون، ويعني وصرحوا بذلك أنهم في إطار تشكيل شرق أوسط جديد، وبالتالي نحن لابد من التصدي لهذا المشروع وإجهاض هذا مشروع الذي
يعمل
ضد مصالحنا وضد مصالح شعوبنا.
نعم، وأساسا يعني حتى عندما ننظر إلى التقارير التي يعني قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلها تشير إلى سلمية البرنامج النووي الإيراني، ولكن يبدو واضحا من يعني العدوان الإسرائيلي بأن إسرائيل أو الولايات المتحدة لا تريد أي تطور علمي لإيران، ومن جانب يعني هناك حق مسلم ومشروع من أجل امتلاك الطاقة النووية لكل البلدان، ولكن هذا يواجه برد عنيف من قبل مثلا الكيان الصهيوني الذي سبق وأن قام باغتيال العديد من العلماء النوويين الإيرانيين، وقبل أيام أيضا يعني ارتكب نفس هذه الحماقة في اغتيال أيضا علماء نوويين في الجمهورية الإسلامية في إيران. ونحن طبعا نعرف بأن القدرات المحلية الإيرانية هي التي قدمت وطورت من يعني هذه التقنية في إيران، ونفس هذه الإمكانيات نفس القدرات المحلية في تصنيع أو تمشية عجلة الطاقة النووية أيضا موجودة في مصر، وهناك دراسات واسعة تؤكد هذه الإمكانية المصرية من أجل يعني الوصول إلى القدرات السلمية من لاستخدام الطاقة النووية. على أي حال أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد السيد أحمد أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة في تغطية إذاعة طهران. شكرا لك دكتور محمد.
شكرا.
حياكم الله.
أحييكم رجال الله فأنتم بعده الأمل لما الله بأيديكم غزاة أفسدوا قتلوا فأنتم تاج أمتنا أنتم وعدنا الصادق وفيكم آية النصري
حياكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا وأنتم برفقة هذه التغطية من إذاعة طهران، تغطية العدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي المتواصل. كما أشار وزير الخارجية الإيراني في لقائه مع عدد من السفراء الموجودين في العاصمة طهران، قال بأن بما أن العدو الصهيوني تجاوز خطوط الحمر وهو لم يستهدف فقط يعني المقرات العسكرية في إيران بل استهدف يعني المدنيين وهو يستهدف المواقع الاقتصادية، فأيضا حذر من أن يكون أو يطال الرد الإيراني يطال أيضا المواقع الاقتصادية، وبالتالي أيضا تم تنفيذ هذا الوعد. اليوم نحن نجد بأن إعلام العدو هو يصرح ويؤكد بأن مثلا محطة حيفا، هذه المحطة التي تم استهدافها من قبل الهجوم الصاروخي الإيراني يوم أمس، كانت هذه المحطة هي من المحطات التي تزود أوروبا بالنفط والطاقة، وهذا يندرج أيضا ضمن الوعد الصادق ثلاثة، عمليات الوعد الصادق الثلاثة ضمن إطلاق هذه الرشقة الجديدة أو المرحلة الثالثة من الرشقات الصاروخية التي استهدفت تل أبيب ومحيطها وحيفا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة ردا على العدوان الإسرائيلي على البلاد. وسائل الإعلام العدو الإسرائيلية اعترفت بسقوط 5 قتلى وكذلك أيضا بسقوط 4 صواريخ على الأقل في تل أبيب ومحيطها، وسجل سقوط صواريخ في حيفا المحتلة، وكما قلنا بأنها استهدفت محطات لتوليد الكهرباء. وقدر جيش الاحتلال إطلاق إيران لنحو 100 صاروخ فيما وصف الإعلام الإسرائيلي ما تعيشه إسرائيل بأنه القيامة. وتلقت نجمة داود الحمراء عدة بلاغات عن إصابات في الوسط والساحل والشمال، وأيضا الإعلام الإسرائيلي يقول بأن هناك إصابات خطيرة في وسط إسرائيل وأكثر من موقع من جراء القصف الإيراني. وصحيفة معاريف تتحدث عن متحدث الإسعاف الإسرائيلي بأن الملاجئ قد لا تصمد في وجه الصواريخ الإيرانية في الخبر. نعم، وعن الرئيس الإيراني الدكتور بيزشكيان يقول لسنا معتدين ونحتاج للوحدة الداخلية أكثر من أي وقت مضى للوقوف بوجه الاعتداء الصهيوني، وأيضا يقول لن يتمكن الكيان الصهيوني من هزيمتنا بالقتل والاغتيال وقواتنا ستقف في وجه هؤلاء الجبناء. وطبعا هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن انهيار مبنى تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني في منطقة تل أبيب، وأيضا أن العملية الجارية لن تنهي التهديد، وإيران تمتلك آلاف الصواريخ، وكما قيل على لسان القادات العسكرية بأن ما يستخدم هي من الصواريخ هي الصواريخ من الجيل الأول والثاني، ولم يعني تستخدم إيران حاليا الجيل المتطور لصواريخها. وهناك خبير عسكري لCNN يقول بأن الصواريخ الإيرانية الأخيرة كانت دقيقة باستهدافها وتختلف عن سابقاتها. وكيف بنا إذا استخدمت يعني إيران الصواريخ المتطورة التي أنتجتها حديثا في الفترة الأخيرة؟ نعم، ونعود أيضا إلى داخل أيضا الأراضي المحتلة. إسرائيل هيوم عن شهود عيان حجم الدمار هائل في تل أبيب الكبرى، وهيئة البث الإسرائيلية تقول بأنه لا يزال 3 أشخاص مفقودين بأحد المواقع في حيفا وحياتهم في خطر. وأيضا نقلا عن رئيس بيزشكيان يقول لا نسعى لامتلاك السلاح النووي بناء على سياسات المرشد، وهذا اعتقاد راسخ لدينا.
لا ريب في أن أحلام الصهاينة والأمريكيين إنما هي محض أوهام مستحيلة، فالكيان ليس إلا تلك الشجرة الخبيثة التي اشتدت من فوق الأرض، فقد صدق قوله تعالى ما لها من قرار. هذا الكيان الخبيث بلا جذور ومزيف ومتزعزع، وقد أبقى نفسه قائما بصعوبة عبر ضخ أمريكا الدعم له، فلن يكتب له البقاء بإذن الله تعالى.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم. وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم. والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس لاحو، من ظالم لا من نفزع ولو كل العملاء صاحوا. والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس لاحو، من ظالم لا من نفزع ولو كل العملاء صاحوا.
شارخ يا قاومنا، استرح سيد الدرجال، فضلوا محفوظ كرامنا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة، نحن معكم عبر أثير إذاعة طهران. هذه التغطية المستمرة من العدوان الإسرائيلي على إيران، هو الرد الإيراني المزلزل. أبناء حيدر الكرار يقفون ويواجهون هذا الكيان المحتل الغاصب. نتوقف مع حضراتكم عند الأهداف التي يستخدمها الكيان المحتل في اعتدائه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والضربات الحيدرية القاسية المزلزلة التي نزلت كالصاعقة على هذا الكيان المحتل خلال الساعات الأخيرة. ظل التعتيم الإعلامي الكبير الذي يتمتع به الكيان المحتل، ما هي أهمية هذه الإنجازات التي تتحقق في الأراضي المحتلة؟ إيران تستخدم أنظمة صاروخية ومسيرات دقيقة ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة، ما الرسائل المقصودة من ورائها؟ أبعاد التحرك على مستوى الكيان في ظل أزمة داخلية يعيشها سياسيا وأمنيا، وهل يستطيع نتنياهو الخائب للهروب إلى الأمام عبر التصعيد هذه المرة؟ الله، سوف نتوقف عند تغطيتنا الخاصة لهذه الساعات وهذا اليوم تحديدا مستمعين الأكارم مع حضراتكم. تحية طيبة ومباركة لحضراتكم مستمعين ومستمعاتنا. خلال المواجهة المفتوحة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكيان الاحتلال، تسارعت الأحداث وارتفعت وتيرة التصعيد إلى مستويات غير مسبوقة. أيها الكرام، لم يكن الرد الإيراني على العدوان سوى انتقال مدروس من الصدمة إلى الصدمة المعاكسة، ومن الدفاع إلى الهجوم الممنهج. رغم قسوة الخسائر التي خلفها الهجوم الأول، استطاعت طهران احتواء الضربة وإعادة ضبط توازنها العسكري والسياسي بسرعات قياسية. مع دخول الليلة الأولى من المواجهة، نجحت إيران في فرض معادلة جديدة لتوازن النار والدمار، مواجهة للكيان بندية غير معهودة. أما في الليلة الثانية فقد بدا واضحا أن طهران تمضي نحو تحقيق توازن استراتيجي في بنك الأهداف كما جاء في الليلة الثالثة، وتوجه هذه الصدمة في عمق كيان العدو الصهيوني. رغم التعتيم الإعلامي الإسرائيلي المشدد، كشفت تسريبات إعلامية عبرية وغربية عن حجم الخسائر. بطارية ثاد الأمريكية المتطورة دمرت قرب وزارة حرب الاحتلال، منشآت وايزمان النووية سويت بالأرض، مطارات وقواعد جوية في الوسط والجنوب تلقت ضربات دقيقة، ناهيك عن استهداف معامل رافائيل لتصنيع منظومة القبة الحديدية ومنشآت علمية وعسكرية في حيفا. في قلب هذا التصعيد أيها الأكارم تتكشف نوايا الاحتلال: تعطيل القدرات الصاروخية الإيرانية تمهيدا لضرب البرنامج النووي، لكن إيران لم تترك الفراغ الدفاعي لحظة واحدة، معلنة امتلاكها شبكة بديلة جاهزة من منظومات الدفاع الجوي وصواريخ الاحتياط، مع استراتيجية استنزاف واضحة للقبة الحديدية بما يشبه ما شهدته إسرائيل في حرب 2006 مع حزب الله. فهل نحن أمام مشهد لعبور إيراني نحو توازن ردع إقليمي جديد، أم هي بداية مرحلة اشتباك أوسع لا عودة منها؟ نتوقف في هذه اللحظات أيها الأكارم ومزيد من التفاصيل مع استضافتنا لضيفنا الكريم الذي سيلتحق برك بنا بعد قليل، الأستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. تحية طيبة لك أستاذ أياد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام،
حياكم الله. شكرا جزيلا لحضوركم معنا أستاذ عياد في هذا اللقاء. بارك الله بكم سيد الكريم، وهذه التغطية الخاصة التي نتحدث فيها عن الرد الإيراني المزلزل على العدوان الصهيوني إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. بداية أستاذ عياد، أتساءل من حضرتكم أبرز المحطات التي مرت بها المواجهة المباشرة بين إيران والكيان، كيف يمكن قراءة تسلسلها الزمانية وكذلك الأمني؟ طبعا
المواجهة بين الجمهورية الإسلامية وثورتها المباركة مع الكيان الصهيوني كانت منذ اليوم الأول لاندلاع هذه الثورة المباركة عام 1979 قبل حوالي 46 سنة، والإمام الخميني رضي الله تعالى عليه يقول أن الكيان الصهيوني غدة سرطانية، وقد أزيلت السفارة الصهيونية من العاصمة طهران وأبدلت بالسفارة الفلسطينية، والثورة الإسلامية منذ انطلاقتها لم تنظر إلى القضية الفلسطينية إلا بفلسطين دولة عربية وإسلامية صاحبة الشرعية، والكيان الصهيوني ضد سرطانية لا يمكن القبول بها. وبدأت منذ انطلاق الثورة مواجهة مرة ساخنة ومرة باردة ما بين الثورة وما بين الكيان الصهيوني. الصهاينة هم الذين وقفوا خلف أغلب جرائم القتل والسرقات وانتهاك الحرمات. الثورة حينما فقدت أذاب رجالاته في البداية، شهيد مطهر رضوان الله عليه، شهيد دشتي، شهيد رجائي، شهيد باهنار، حشرات الشهداء وشهداء. حينما أقول شهيد مطهري كان رئيس مجلس قيادة الثورة في وقتها، حينما أتحدث عن الشهيد دشتي رضوان الله تعالى عليهما أو عليهم جميعا، لكن نحن لا نتحدث عن أشخاص عاديين في هذه الثورة، نتحدث عن عناصر رئيسية ومحورية في الثورة استشهدت على أيدي الصهاينة وعملاء الصهاينة بمكر صهيوني بتخطيط صهيوني. واستمرت هذه المواجهة. بعد ذلك كانت الجمهورية الإسلامية الداعم الأول أو الأساسي لكل عمل محور المقاومة في المنطقة. لولا الدعم الإيراني، هذا مو أنا وأنت نحكي الآن عبر وسيلة إعلامية تتبع الجمهور الإسلامي، لا لا لا، نسمع ما قاله الفلسطينيون في يوم من الأيام من أن الدعم اللامحدود والدعم القوي كان من الجمهورية الإسلامية، ما قاله الحمصاويين، ما قاله الفتحاويون، كل هؤلاء قالوا أن الدعم الذي قدم من الجمهورية الإسلامية كان هو الذي جعله للقضية الفلسطينية وجود، واستطاعت أن تستمر للشعب الفلسطيني. ولولا ما فضل الله تبارك وتعالى ودعم الجمهورية الإسلامية لانتهت القضية الفلسطينية. المقاومة في جنوب لبنان، نحن لا ننسى ما كان يقوله الإمام الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وهو يتحدث عن علاقته مع قائد الثورة، مع الثورة، مع شعب إيران، والدعم اللامحدود الذي قدمته الجمهورية الإسلامية لنصرة الشعب اللبناني. في العراق نحن عشنا، أنا شاهد أمام الله تبارك وتعالى وأمام ضمير الإنسانية، من أن الجمهورية الإسلامية كان موقفها مشرفا من العراقيين منذ العام ما قبل 2003، آوت العراقيين ونصرتهم، وكانت الملاذ الذي احتضن العراقيين في هجرتهم من الجور الصدامي. بعد 2003 مدت يد العام العراقيين واختلط الدم بالدم، حينما قدمت إيران طلبت أكبادها ليقاتلوا معنا ضد زمرة داعش الإرهابية، وما زمرة داعش إلا عدوان صهيوني مغلف بالإطار التكفيري. نحن نعتقد أن التكفيريين صهاينة، كما الصهاينة في غزة، كما الصهاينة في لبنان، كما الصهاينة في أجزاء مختلفة من العالم العربي، التكفيريون أيضا هم من الصهاينة. بالتالي المواجهة مستمرة لم تتوقف منذ اندلاع الثورة وإلى يومنا هذا. المواجهة مع الكيان الصهيوني كانت مواجهة قوية، واستطاع محور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية أن يحقق انتصارات كبيرة. اللبنانيون انتصروا مرة ومرة 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 على الكيان الصهيوني، والفضل يعود لله تبارك وتعالى للجمهورية الإسلامية. الفلسطينيين انتصروا مرة ومرة ومرة، انتصروا بفضل الجمهورية الإسلامية وما قدمت من مساعدات. والعراقيون نحن انتصرنا على الداعشيين الصهاينة بفضل الجمهورية الإسلامية بدماء حاج قاسم سليماني وبدماء الحاج حميد تقوي رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فحققنا انتصارات كثيرة في على طول المواجهة مع الصهاينة، لكن هنا أضع نقطة وأنزل سطر جديد لأتحدث عن المواجهة الحالية. هناك مفارقة كبيرة، حينما وقعت الهجمات الأولى التي استشهد فيها كبار القادة رضوان الله تعالى عليهم، القائد الحاج زادة والقائد الكبير رضوان الله تعالى عليه القائد سلامي وأخوتي من القادة والعلماء الشهداء، طبعا كان هناك غصة في قلوب المؤمنين، ويعني الناس شاقوا الضربات بالبداية، ما أقول أصيبوا بخيبة أمل، ولكن كان يعني فقد هؤلاء القادة سبب أن حزن شديد، سيما وهم في قلب العاصمة إيران في مركز القيادة التي تواجه الصهيونية، شعرنا بأسى وكانت الدموع تتقاطع ودمًا من عيوننا حزنا على ما حدث لهؤلاء القادة.
نعم.
في هذا الوقت كان الشامتون وكان الأذناب البعثيين وكانت مرجفة قلوبهم قد فرحوا وبدأوا يتساءلون أين رد الجمهورية الإسلامية؟ الجمهورية الإسلامية انتهت، وما حدث في لبنان سيحدث في إيران، ما حدث في سوريا سيحدث في إيران. هذا كان اليوم الأول 24 ساعة كان حديث الناس بالسوشيال ميديا، الناس أقصد المرجفة قلوبهم الناس المغربة الناس، ولكن سرعان ما انتفضت إيران بقوة، وكان كل حرف نطق به روحيه الفداء سماحة ولي أمر المسلمين المقدى القائد سيد الإمام الخامنئي كان ظله الشريف، كان كل حرف ينطق به أعاد لبنان ولأذران الجميع صدقية الجمهورية الإسلامية حينما تتحدث
حقيقة،
وصدقيته حينما تقول أنا عندي قوة.
نعم.
وجاء الرد مزلزلا يخرس الكثير. الكيان الصهيوني لم يتعرض إلى انتكاسة منذ وجوده على الأرض الفلسطينية إلى 2025، من 48 لل 2025 لم يتعرض إلى انتكاسة كما تعرض لها هذه الأيام.
گاهی صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
شب تو روی لب تو یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر نامردی نامردی امروز از ظلم خود خوشنودی چون اجدادت نابودی ما از نسل فتح اهریمن کی ما میترسیدیم از دشمن اینجا عشق کودک پیروز است اینجا خون بر موشک پیروز است سرباز ما شبم حریف ظالم
لبنانم حریف منم از عراق راه افتادم حریف منم به شاه نجف دل دادم حریف منم شبیه هر فلسطینی حریف منم انی آهانی اندینی باز یعنی بایهن باز یعنی بایهن پیش دادن تا عبد باز یعنی بایهن پیش دادن تا عبد سرباز خود آقابت می شود الله والله نصر من الله
تحية طيبة ومباركة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتي. أستاذ أياد أتساءل من حضرتكم نعم وحقيقة أستاذ أياد يعني ومثل ما رأيت أحد إحدى التغريدات من شخص بريطاني يقول إسرائيل الآن تفهم أن الحرب والمواجهة مع جيش بكامل وقوات مسلحة بهذه القدرة أصعب بكثير من قتل الأطفال الجياع حقيقة الذين هم في سجن كما نرى في غزة. الآن يفهم معنى حقيقة المرارة ومعنى المصير المحتوم إلى الزوال ما هو معناه عندما شاهد هذه المواجهة. إلى أي مدى تعكس هذه الضربات المتبادلة تحولات في قواعد الاشتباك الإقليمي ومسارات الردع السبايات؟
أعتقد أن الجمهورية الإسلامية محور المقاومة الشريف أثبت هذا الرد الإيراني المزلزل بأنه القوة التي تمسك بزمام المبادرة على هذه الأرض. وما تحقق في سوريا الكيان الصهيوني ما تحقق وارتيان القادة الشهداء وعلى رأسهم السيد الشهيد نصر الله رضوان الله تعالى عليه ورفاقه من القادة الشهداء ما حدث في فلسطين لم يعتبر نصرا للكيان الصهيوني وها هو الكيان الصهيوني يسحق سحقا شديدا بإرادة ثورية إيرانية أعادت الأمل. إحنا اليوم خلنا نتحدث عن موضوع آخر، نتحدث عن زاوية أخرى في هذا النصر. ما هي انعكاسات هذا النصر على عالمنا العربي وعلى عالمنا الإسلامي؟ المؤشر الأول أن ما يتعرض به الكيان الصهيوني من ضربات العدل الإيرانية لم يحظى بأي تعاطف دولي. يعني انت تشوف الان الكيان الصهيوني ماكو تعاطف دولي حتى من القوى الغربيه. ليش؟ لان في اذهان الناس علق صوره الاجرام الصهيوني ضد الاطفال الغزاويين، لذلك ماكو واحد متعاون ومتعاطف مع الصهاينه. هذا جانب. الجانب الاخر تعال راقب السوشيال ميديا، راقب الاخبار. الشعوب العربيه، وانا حينما اتحدث عن الشعوب، الشعوب مفصوله عن الانظمه. اليوم المصريون لا يمثلون نظام السيسي
اكيد،
لا يمثلهم واحد مثل هذا الضال عبد الله ابن الحسين، هذا المجرم ابن المجرم اللي هو سليل إجرام وسليل قتل. وكذلك أعتقد دول الخليج الفارسي لا تمثل هذه الأنظمة، ولكن هناك تعاطف شعبي ووحدة إسلامية. يعني اليوم السني مع الشيعي اتحدوا في إداء الكيان الصهيوني. الجمهورية الإسلامية لم تبعث الأمل في نفوس المسلمين في نفوس الأحرار كما بعثت بهذه الضربات القاسمة. الآن أكو وحدة إسلامية في مواجهة الصهاينة، وأعتقد أنها لهذه الشعوب كلمة في يوم من الأيام، وهذا اليوم قريب. أنا أثق بالمصريين النجباء، أثق ببقية شعوب المنطقة أنها ستحدث شيء أمام أنظمتها في يعني الأيام القريبة، وستأخذ من جذوة الثورة الإسلامية في إيران، من الانتصار الذي تحقق لأن تغير المعادلة. طبعا المعادلة تغيرت، قوة الردع الإيرانية تغيرت. أنا لا أتحدث، يعني شوف أنا ما أقدر بصراحة أخفي مشاعر حماسي وحبي وتقديري. أنا أعتقد أنه أنا ابن الثورة، أنا أعتقد أنه أنا جندي في عند الإمام الخامنئي، فأتحدث حماس من حقي، ولكن أريد أخصص من الحماس اللي عندي وأريد أحكي بهدوء، ما أقدر بصراحة. ولكن الحقيقة، الحقيقة أن المعادلة تغيرت تماما. توقع الصهاينة أنهم عبروا مرحلة التقبيح، يعني احنا طبعنا الانظمه العربيه والان خلينا نحكي باسرائيل الكبرى. اسرائيل ام الاقتصاد بالمنطقه وام السياسه بالمنطقه وام الثقافه بالمنطقه. هذا الذي تعبت عليه تعب عليه الكيان الصهيوني عقود من الزمن ثلاثه في هذه الثلاثه اربع ايام. اصلا مشروع التطبيع انتهى انا برايي، مو اسرائيل الكبرى انتهت، لا مشروع التطبيع الى زوال، لان الكيان هذا اصبح الى زوال باعتبار ما تحقق. خطيب من اخواننا السنه في العراق طبعا في مدينه الرمادي يقول والله عن الايرانيين رفعوا روسنا، الايرانيين خلونا لسان ونحكي. الذل اللي عاشته الانظمه العربيه، الذل في لدى هذه الانظمه، خلى الناس ما تقدر تحكي. نشوف مظلوميه الشعب الفلسطيني اللي يقتل بالجمله وما حد يقدر يدخل الفلسطينيين قطره ماء. وين الحمية العربية؟ وين هذا حاتم الحرمان ويصيح؟ وين مصر؟ وين السيسي؟ وين ملك الأردن؟ وين فلان؟ وين فلان؟ هذه كلها صراحة الشعوب كانت تراقب، كانت تشوف مجازر الكيان الصهيوني وصمت وتواطئ الأنظمة العربية. فحينما تنفست الشعوب، حينما وقعت أو جاء الرد الإيراني، تنفست الشعوب العربية الصعداء، وعاد الأمل يجري في عروقها من جديد بأن الصهاينة ليس القوة التي لا تقهر، وأن بإمكان قوى المقاومة والقوى الوطنية الحقيقية والقوى الثورية أن تسقط العش الصهيوني وتذهب به إلى زوال. وهذا ما سيتحقق. نحن اليوم أمام انتصارات واضحة المعالم. نحن كنا ولازمنا نثق بالقدرات الإيرانية، لكن هذا أنا مثلي مع القدرات الإيرانية. حينما إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه سأل ربه تبارك وتعالى، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ يعني الله تبارك وتعالى يسأل إبراهيم عليه السلام أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. نحن كنا مطمئنين تماما بانتصارات الثورة الإسلامية وقدرتها على المواجهة، ولكن اطمئنت قلوبك.
اطمئنت القلوب اكثر
واكثر. تعال نشوف الاراضيج العراقيه، يعني لو انقل لك صوره من التأييد والفرح الغامر، واحنا نشوف هاي الصواريخ اللي تطلق والناس تتبادل مقاطع الفيديو وكانها تغاني، يعني كما تتبادل الناس تغاني عيد الغدير الاكبر، عيد الغدير الاغر، تتبادل هذه المقاطع ومستبشر بها.
كثيرا ما شاهدنا هذه المقاطع، كثيرا ما بنداءات يا علي كانت الصواريخ الإيرانية، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميتهم وتأتي بالنتائج الباهرة. في ظل هذا الكلام الذي تتحدث عنه وهو مهم استدعيات الدعم الشعبي حقيقة في البلدان المختلفة، ليست لا نقتصر فقط على البلدان العربية في منطقتنا أو البلدان الإسلامية، حتى من بلدان أوروبية غربية جنوب أمريكا، رأينا المقاطع والأفلام التي تقول أضرب أكشف قدرتك لكي تكون قويا وقائدا لهذه المنطقة، هكذا كانت ردود الأفعال. أتساءل وأهمية حقيقة هذه ردود الأفعال وتعامل حقيقة دولنا العربية وحقيقة مواقفها المهمة في هذا الاشتباك الإقليمي، هل هناك تباين في المواقف؟ طبعا العراق مشكور لأنه حكومة وشعبا هناك موقف رسمي عراقي، السيد السوداني كان في بيانه يقول ويرد على أنه إيران من حقها أن تدافع عن نفسها، وسنقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية تماما في هذه المواجهة.
لا شوف الإعلام العربي يا سيد صار مصفى، تدري إحنا ما عندنا إعلام حر، إعلامنا العربي كله إعلام سلطة وإعلام خاضع للسلطة، ولكن يتسرب بين الفينة والأخرى من أكثر من طرف، وعندنا اتصالات أن هناك فرحة عربية غامرة لما تقوم به الجمهورية الإسلامية ضد الكيان الصهيوني. وأعتقد لو أن هذه الأصوات بسطت أيديها وفك الخناق عنها لرأيت ما يثلج صدرك من أصوات تغني وتجدو بما يتحقق على أيدي الإيرانيين ضد الصهاينة. الصهاينة كرهوا من قبل الشعوب العربية ومن قبل كل شعوب العالم. كل إنسان حر، كل إنسان شريف بغض النظر عن قوميته وديانته يرفض الممارسات الصهيونية القبيحة. الصهاينة بالغوا في إجرامهم حينما يمنعوا قطرات الماء من الوصول إلى الأطفال حينما يقطع الدماء عن المرضى ليقتلوا الراقدين في المستشفيات. أي حد وصلت له الجريمة لدى الكيان الصهيوني يا أخي؟ يعني متى الإنسان ينهض ويثور وهو يسمع بكل مشاهد الجريمة البشعة التي يقوم بها الصهاينة ضد الفلسطينيين؟
نعم.
الجريمة الصهيونية فقط في فلسطين ولبنان. أنا أرى أن الجرائم جاي تقع التي في العراق هي جرائم صهيونية. الإرهاب الداعشي والحملات التكفيرية وكل الفساد. يعني كان غاندي مثل عند غاندي يقول لو سمشتي يتحاكم بنص المحيط الهادي أقول بريطانيا هي السبب. وأنا هسه أقول أن كل ما يحدث من خراب من مشاريع تدريبية في المنطقة فإن سببها هو الكيان الصهيوني. اليوم منطقة غرب آسيا منطقة ساحنة، منطقة مليئة بالمشاكل. لا تتصور أن الآن الوضع بالخليج وضع جميل جدا. الانهيار الثقافي والانهيار القيمي، يعني الآن الشعوب مفككة والوضع الاجتماعي والأخلاقي والثقافي مفكك. وإلا من يعتقد أن هذه أرض المقدسات، أرض مكة والمدينة، مهبط الوحي والرسالة وأرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتحول إلى بيوت خمرة وبيوت جمع السامع للفواحش قريب من بيت الله العتيق؟ من كان يتوقع كل هذا؟ لكن من صار في هذا؟ ليست الأنظمة العربية.
نعم.
أعتقد أن الابتهاج ابتهاج عام لدى العرب، لدى المسلمين، لدى كل الإنسانيين. هؤلاء جميعا مبتهجون بما يتحقق على أيدي الأبطال الإيرانيين.
أستاذ أياد، أستاذ أياد، أنا أود أن أطرح يعني سؤالا مهما حقيقة، ولربما رد على شبهة يتم ترويج لها كثيرا ودعاية لها في الإعلام المأجور والإعلام الغربي لربما، عن أن إيران تسعى للهيمنة على المنطقة. وهذا التخويف حقيقة إيران فوبيا كان ولا يزال موجود، لكن هناك دلالات كثيرة تدحض هذه الرواية تكشف زيفها أمام الكثير والجميع. اسمح لي أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، بعد ذلك نعود إن شاء الله لك حتى نستمع إلى هذه الإجابة أيضا عن هذا السؤال. نحييكم من جديد أحبتنا في كل مكان أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه التغطية الخاصة من العدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني المزلزل على هذا الاعتداء وعلى الكيان الصهيوني. إلى ضيفنا الكريم الفاضل الأستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي، مشكورا طبعا لبقائه معنا في هذه الدقائق، وسنواصل معه الحديث حقيقة من بغداد. أستاذ أياد، أعود إليكم من جديد حقيقة وما طرحته قبل الفاصل، هل إيران تسعى للهيمنة على المنطقة كما يروجها الإعلام المأجور؟ ما هو الرد على هذه الشبهة ودلالات واضحة طبعا موجودة فيها؟
هذه الشبهة أو الفرية الكبيرة هو جزء من الماكنة الصهيونية والدعاية الصهيونية التي يروج لها الصهاينة ومن يتبع الصهاينة من أذناب. الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها ما كان عندها في أي لحظة من اللحظات أن تفرض هيمنتها على الآخرين. يعني الذي يعتقد أن الإيرانيين أو الثورة الإيرانية تريد من السنة أن يتحولوا إلى شيعة هو واهم، أو أن الإيرانيين يفضلون مذهبهم على الآخرين هو واهم، بدليل أن السنة في إيران يعيشون عيشا كريما أسوة ببقية المواطنين، بل أسوة ببقية الديانات الأخرى، حتى أن الإيرانيين لم يسفروا اليهود، وهناك يهود لا يزالوا يعيشون على الأرض الإيرانية بسلام. فإيران لو كانت تريد أن تشيع أحدا أو تفرض إسلامها على الآخرين، لما بقي بها الأرمني وما بقي بها اليهودي وما بقي بها الزرادشتي وما بقي بها السني، كل هؤلاء موجودون
في الجمهورية
الداخلية. الحقيقة واضحة الآن، التنوع الديني والمذهبي في إيران شيء واقع، والكل يعيش بأمان وسلام ومساوين بالحقوق. أكو عنصرية مثل الكيان الصهيوني أن الشيعي أعلى مرتبة من الآخرين، كلهم موجودين وممثلين بمجلس الشورى الإسلامي، هذا في الداخل الإيراني. أما على مستوى الخارج، يعني حينما تعرض العراق، أنا ما أريد أقول لك فلسطين هويتهم المذهبية، يعني هي الهوية المذهبية للنظام الحكم في إيران؟ طبعا لا، وإيران لا تنظر للقضية هكذا، تنظر أن هناك مظلومين محرومين يتعرضون للقهر والانتهاك، فتذهب لمساعدتهم ووقوفها مع الشعوب المهضومة، ليس وقوفا من أجل مصلحة. لأن إيران شنو علاقتها بفلسطين اللي لا عندها حدود مشتركة وياها، ولا تستر عليها ميها ولا نفطها ولا كذا، ولكن ترى أن فلسطين قضية محورية بالنسبة له وأساسية بالنسبة له، والدفاع عن الشعوب المحرومة جزء من عقيدة الثورة الإسلامية، لا بعنوان الهيمنة. لو بعنوان الهيمنة كان العراق مقسم، أكو مناطق شيعية ومناطق سنية، لما وجدنا الإيرانيين وجدناهم على الحدود في المنطقة الغربية يقاتلون دفاعا عن عشائر وعن ناس من المذهب الآخر، وما نجد هذا الشيء. ولا إيران حجت قالت يا بني العراقيين تعالوا صيروا ولاية تابعة أو محافظة تابعة من الإيران، بالعكس كانوا يمدونا بالطاقة الكهربائية حتى شنو يصيروا ياهم، حتى نصير محافظة إيرانية أو إقليم إيراني، أبداً يمدون بالسلاح حتى نبدأ داعش، وهذا من أجل النهوض، بالعكس يقولونه دعم الحكومة. أول دولة بالمنطقة وبالعالم اعترفت بالحكومة العراقية أسرع من أنظمة الخليج والأنظمة العربية، اعترفوا بكيان الدولة العراقية هم الإيرانيون الذين اعترفوا بالبداء، لو كانوا هم ما يردون الهيمنة كان حالهم حال السعودية وحال الكويت وحال غيرها، ما اعترفوا بالحكومة العراقية ولا أيدوا العملية السياسية الجارية العراقية، سيأيدوها من حيث النظام والشكل الديمقراطي، وأن يتمكن الشعب من إدارة نفسه بنفسه، ويأملون للعراقيين أن يتنعموا بالإعمار بالكهرباء وغيرها. لذلك هذه أكذوبة من أن الإيرانيين يحاولون فرض هيمنتهم على الآخرين، أبدا بالعكس، النظاهات واضحة بالقيادة الإيرانية بالثقافة الإيرانية أن يا شعب المنطقة تحرروا من الصهاينة، عيشوا أحرار، عيشوا بكرامتكم، عيشوا بعزتكم، ليش أنتم تابعين لله، ليش أنتم الكيان الصهاينة أثر عليكم؟ خلني نشوف أنا بالمنطقة منو وين الهيمنة اللي يريدها إيران على مصر أو على أي جزء.
لربما العزة يرونها العزة كما فعل بعض الملوك أو بعض الحكام للدول المطلة على الخليج الفارسي عند استقبالهم للرئيس الأمريكي، يعتبرونها هذه عزة وهذه كرامة.
الكرامة أنا أعطيك ميزانية بلدي بقوة، هاي هي الكرامة. يعني إيران اللي تريد تفرض نفوذ على الآخرين، لو يجي ترامب يقطع ميزانيات حقوق دول الخليج الفارسي ويأخذها الأمريكا، هي هاي الكرامة وهو هذا فرض النفوذ؟ أين هو؟ من يريد الذي يفرض النفوذ؟ الذي يريد أن يبني مطاعم يهودية في قلب دبي وحول دبي إلى مستعمرة يهودية، هذا اللي يريد يفرض النفوذ؟ لو يريد يقول لك تعال عيش بكرامة، فلح شيء في الجلسي، من اللي يريد النفوذ الآن؟ الكيان الصهيوني يريد يفرض نفوذه، هو مشروع الشرق الأوسط الصهيوني شنو؟ وفي مشروع تطبيع الآن؟ جاوز التطبيع، يحلم بإسرائيل الكبرى، وإسرائيل الكبرى هي الإسرائيل الاقتصادية، وإسرائيل المتفوقة عسكرياً، وإسرائيل التجربة الديمقراطية التي تفرض حتى الديانة. يا أخي إحنا الآن هذا معاهدة إبراهام والديانة الإبراهيمية، يقول لك أنت مو بس تغير انتمائك وعقيدتك وشرفك وأخلاقك وعزتك وكرامتك، حتى دينك، حتى دينك كون تغير أصالح الكيان الصهيوني، وجابولهم ديانة إبراهيمية واتفاقات إبراهام. أما إيران يقول لك إيش أنت المسلم بدينك، أنت المسيح بدينك، أنت الصابئ بدينك. شوف خلال أوجه من خلال إذاعتكم كلمة نصابع المندائيين، هؤلاء الديانة المحرومة المستضعفة داخل شعوبه، شوف الديانة المندائية لدى الإيرانيين، في ثقل إمام الخامنئي يرى أن المندائيين هم كتابيون وبالتالي اعترف بدينهم وقام حقوقهم. والآن أنا أعتقد أن المندائيين في إقليم خوزستان أكثر حرية من المندائيين في كل العالم. في كل العالم أمتح ما قال للمندائيين تعالوا غيروا ديانتكم وصيروا مسلمين، أبدا، اعترف الدين ديانة من الديانات الأربعة، حالم حال المسيحية واليهودية والإسلام. بالتالي يا أخي العزيز اللي يجي يقول لك غير دينك هذا يفرض هاي انت، ويقول لك تعال اعتز بدينك واعتز بمعتقداتك وتعال خل عيش بسلام. الايرانيين جاي يقولون يابا كل من يقول عيسى بدينه وموسى بدينه، الشيعي الشيعي والسني سني، بس عيشوا بكرامه عيشوا احرار. اليهود او الصهاينه جاي يقولون انتم تعالوا عيشوا هذا اليوم، اعطوا لنا فلوسكم واعطوا لنا ثقافتكم واعطوا لنا كرامتكم واعطوا لنا دينكم، ايضا احنا حتى دينكم ما نريده، غيروا لنا آيات الجهاد، ماكو آيات جهاد، حتى القرآن كنا نحن نغير النسخة نجيب لنا قرآن جديد يتفق مع العقيدة الصهيونية،
نعم،
وديننا يتفق مع العقيدة الصهيونية،
نعم.
هذا اللي يفرض هيمنة يقول يبطوا الصواريخ للفلسطينيين حتى يدافعون عن أنفسهم،
نعم،
يبطوا الصواريخ للبنانيين حتى يدافعون عن أنفسهم، يعطينا دم مقدس مثل دم الحاج قاسم سليماني ودم مقدس مثل الحاج حميد القوي، ويقول دافعوا عن انفسكم. هذا اللي يقول هاي الكونتك يوم جاي يقول لي تعرفوا عنك الديانه الابراهيميه. فننظر الامور بواقع كافي. الان الحديث بعد ما في حجب صارت الحقيقه واضحه، من يتحرف عن ركب الحق مع الجمهوريه الاسلاميه فهو غار مظل، وعليه ان يراجع شرفه ويراجع عقيدته ويراجع دينه. وانا اعتقد ان كل الذين يقبلوا للكيان الصهيوني هذه المرة هم بلا شرف وبلا عقيدة.
هذه نقطة مهمة أستاذ أياد، واسمح لي أتوقف عندها أيضا ولو أتعبتك يعني معي في الحديث، لكن هؤلاء المطبلين، هؤلاء الداعمين، ومن يفتح له كل الإمدادات للكيان الصهيوني حقيقة في المواجهة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ولدينا في شمال العراق من يكون وقد أصدر بيانا في هذا الجانب، حتى قالوا وإن كان الأمر يسمح أو يعني يصل إلى الدخول البري داخل الجمهورية الإسلامية مع الحدود الإيرانية في شمال العراق. كيف تنظر إلى هذه الأمور وهذه هذا الحديث الذي يجري هناك؟
أولا نحن في الجنوب يعني من خلال هذه الناس وفرحها أنا أرى أن هناك استعداد كبير، ولو فتح باب التطوع للجهاد مع الإيرانيين لرأيتنا نحن في الصف الأول من المجاهدين، ونستبشر بأن يختلط دمنا بالدم الإيراني الشريف، كل على ثقة والله. ولكن الإيرانيين اليوم ما هو بحاجة واحد يخاتم عمري، الإيرانيين عندهم قدرة وعندهم عدد وعدد ويدافعوا عن أنفسهم، ولكن لو شاءت القضية